يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة
ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله في برنامجكم المعتاد في رياض السنة. أرحب بكم في حلقة جديدة نتدارس وإياكم فيها أحاديث رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نعيش في هذه اللحظات من خلال هذه الحلقة وهذا البرنامج مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نجدد حياتنا، نصحح إيماننا، نصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وأن ينفعنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كما أرحب برفيقي في هذا البرنامج فضيلة الدكتور صالح بن فريح البهلال، الأستاذ المشارك بكلية التربية الزلفي جامعة المجمع، حياك الله شيخ صالح.
الله يحييك.
وأرحب أيضا بفضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ بقسم السنة كلية الشريعة جامعة القصيم، حياك الله دكتور عمر.
أهلا وسهلا بأسر.
في الحلقات الماضية ابتدأنا بالأحاديث المتعلقة بباب المراقبة، وتوقفنا على حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، وهي قصة رائعة وماتعة وعظيمة. نستلطف بعض الفوائد وبعض الدرر والعظات من هذه القصة العظيمة، والتي جاء فيها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. قال الأبرص، فقال: أي شيء أحب إليك؟ فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر، شك الراوي، فأعطي ناقة عشراء. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ قال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليك. حديث عظيم وفيه فوائد ودرر وعظات، نحب أن نقف على شيء منها. ما أدري أبو عبد الله، الإمام النووي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في باب المراقبة، كأنه رحمه الله تعالى يشير إلى معنى عظيم يأخذه من هذا الحديث، فماذا؟
لعل المناسبة والله تعالى أعلم هي التذكير بضرورة مراقبة العبد لنعم الله عز وجل، وأن يكون صادقا في الحديث عنها. يعني الرجل الذي في المثال الأول الذي أعطي إبلا والثاني الذي أعطي بقرا، كلهم لم يرقبوا الله سبحانه وتعالى في النعم الغابرة التي كانوا يعني التي أو الأذى السابق الذي هو الفقر والحاجة والمسكن التي كانوا عليها، لم يرقبوا هذا وكذبوا. ولو كانوا يراقبون الله فيما يقولون لصدقوا، ولم يقل الأول الحقوق كثيرة، ولم يقل الثاني مثل ما قال الأول. وهذا والله تعالى وجه الشاهد أو مناسبة إرادة النووي رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، هو أن يتذكر الإنسان وأن يرقب الله في حاله السابقة وفي حاله اللاحقة. فالزمان أقول والدهر قلب كما هو
العلم، فيما إذا كان ممن أنعم الله تعالى عليه يقارن بين حاله بين حاله صحيح. بعد الغناء وحاله قبل ذلك.
صحيح صحيح،
يعني هذا اللي يظهر لك في وجه
هكذا يبدو والله أعلم. يعني قضية الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في هذه الحال ولا يعني يكون جحودا كفورا. أذنت لي في قصة معبرة يعني فيها صلة قوية في هذا الموضوع. كان أحدهم يوما جالسا على مائدة العشاء هو زوجه، وكان الوقت وقت مطر وقت حاجة وكذا، فطرق الباب طارق، فقالت المرأة يعني ألح هذا الطارق، قال الزوج انظري من عند الباب، فإذا هو رجل يستطعم. فذهبت وأرادت أن تعطي هذا المستطعم شيئا من الطعام، قال أبدا ما تذهبين، وكانت متأثرة يعني لحاله وكذا،
ما يريد
أبدا، وهو غني غني قد أعطاه الله عز وجل خيرا كثيرا،
لكنه محروم
سبحان الله محروم. نعم، المهم أنه هو بنفسه قام وطرد الفقير وأغلق الباب في وجهه. دارت الأيام وهذا الرجل يتقلب في نعيمه وماله، ويبدو أنه دخل في صفقات وتجارة وكذا، فخسر خسارة أدت به إلى الإفلاس، إفلاس لم يستطع معه أن ينفق على زوجه، فقال الحقي بأهلك، فطلقها. يعني بقيت مدة عند أهلها لعل الأمور تزين، ما في فائدة، طلقها. فلما خرجت من عدتها خطبها رجل، فلما خطبها الرجل عاشت معه عيشة طيبة. فدارت الأيام وإذا بالباب يتكرر نفس المشهد، يطرق الباب الطارق وإذا هو مسكين. فذهبت إلى زوجها وهي متأثرة جدا، فقعت عند الباب طارق ومستطعم، فما رأيك نطعمه؟ قالت تفضل. قال لها تفضل أعطيه، هذا فضل الله عز وجل. فلما أعطته المال الطعام إذا هي رجعت بغير الوجه الذي رجع ذهبت به، قال ما شأنك؟ فذكرت له أنها يوم من الأيام كانت مع زوج، نعم، وقصت له قصة، قالت فتذكرت ذلك الموقف يوم أن زوجي الأول طرد السائل وهانه ولم يراعي حاله، فقال لها أنا السائل الذي طرد في تلك الليلة، أنا السائل الذي طرد في تلك الليلة. فبكت المرأة وتأثرت كثيرا. فانظروا أيها الإخوة، يعني هذه عبرة عظيمة جدا. الإنسان على الأقل لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق لم يسعف الحاله، وأما السائل فلا تنهر. إذا لم يستطع الإنسان أن يعطي هؤلاء فإنه على الأقل لا يواجههم بما يكرهون. فأراهم الله سبحانه وتعالى عبرة. فالمرأة هذه عاشت حالين، الزوج الأول والزوج الثاني، وهي على كل حال تشكر لأنها كانت معينة على فعل الخير.
ما أدري، يعني بعض الناس في مثل هذا الأحوال إذا جاء الفقير أو المسكين يتعمق في السؤال عنه، أو ربما يتهمه وأنه كاذب وأنه غير محتاج. هذا ثقافة
يفتح محضر تحقيق،
يعني كانوا تحقيق، يعني اللي يظهر الله تعالى أعلم أنه إن تيسر لك أن تعطي أعطي، ولا ترك
صحيح،
لا تتعمق
أصرفه أو بكرامته يعني
أو ما
ولا تهين صحيح، لا تجمع عليه حرمانا وإهانة.
أبو مصعب الله يحفظك، يعني من أعظم ما نستفيده من هذا الحديث شكر النعمة. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالشكر، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونلاحظ أيضا القرآن العزيز بين أن الشاكرين أن أهل الشكر قليل، ولا تجد أكثرهم شاكرين وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل ما هو، وما سوى ذلك من الآيات التي تثني على هؤلاء القلة من الشاكرين والمؤمنين والصابرين. حبذا يا أبو مصعب يعني تتحدثنا عن كيف يكون الإنسان شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى.
جميل. القضية وجوب الشكر ظاهرة من الحديث، فقد رضي الله عن الأعمى وسخط على صاحبه كلها لأجل هذه النعم، شكرها الأعمى فرضي الله عنه وكفرها الآخران فسخط الله عليهما. الواحد منا يا أيها الأحبة، لو أن إنسانا فرج ضائقة لنا أو نفس كربا أو قضى حاجة، فإن الواحد منا سيكون مدينا له، وربما أنه قد يعجز لسانه فيقول إني لا أدري كيف أشكر فلان، وهو عبد من العباد قد فعل هذه مرة واحدة وقد لا تتكرر، ومع ذلك الواحد يقول هذه المقالة مع عبد. فكيف موقفنا مع ربنا الرزاق؟ فكيف موقفنا مع ربنا المنان؟ فكيف موقفنا مع ربنا المنان الذي قال سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الذي قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ربنا الذي خلقنا، ربنا الذي رزقنا، ربنا الذي هدانا، ربنا الذي علمنا، ربنا الذي عافانا، ربنا الذي أغنانا ومن كل ما سألناه وأعطانا، ولا غنى لنا عنه طرفة عين، فله المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. إنه لو لبث الواحد منا طيلة عمره راكعا ساجدا قائما لله، فإنه لن يحقق شكر نعمة واحدة من هذه النعم. وما أجمل قول الأول حيث يقول: سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. ولكن ربنا رحمن رحيم لطيف يرضى من عباده باليسير، وشكر نعمته يتحقق بأمور ثلاثة كما قال أول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أولا الشكر بالقلب، فيعترف العبد بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. قد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمدها. الثاني شكر النعمة باللسان، وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما أعظم فضل الله، الأكل محض فضل من الله، ومع ذلك يرضى عن العبد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك هذا الأكل، ويسر لك أن تستطيب هذا الأكل، ويسر لك أن تستطعم هذا الأكل، ومع ذلك يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. السنن أبي داود من حديث عبد الله بن غنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. وهذا الحديث قد حسنه بعض أهل العلم. الثالث من أركان الشكر الشكر بالجوارح، بأن يسخرها في طاعة الله وأن يجتنب ما نهى الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى ترم قدماه، تقول لعائشة في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. ومما يدخل في هذا الأمر أن يتحدث الإنسان بنعمة الله عليه كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يظهر نعمة الله عليه. إذا وسع الله عليك فأظهر نعمة الله عليك باللباس، بالمركب، بدون خيلاء، بدون غرور، بدون كبر، وإنما باقتصاد أظهر نعمة الله عليك. في مسند أحمد من حديث أبي الأحوص عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة أي رث الهيئة، فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ فقلت نعم. قال أي المال عندك؟ فقال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال إن الله إذا أعطاك الله مالا فليرى عليك، إذا أعطاك الله مالا فليرى عليك. وفي سنن البيهقي من حديث عمران بن حصين رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإنك تجد بعض الناس من هو يعدد المصائب، إذا أتيت بعض الناس أنه بلو بأنه كثير التشكي كثير التسخط وينسى الجانب المشرق من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك في تفسير قوله تعالى إن الإنسان ربه لكنود، يقول الحسن هو الإنسان الذي يعد المصائب وينسى النعم. ومن أنعم الله عليه فنسب هذه النعمة التي جاءته من الله لحذقه أو لمهاراته فإنه لم يؤدي شكر نعمة الله عليه،
أو قد يكون دخل في الشرك يعني أحيانا كما
إذا الشرك نعم
نسبة
الشرك
نعم
أو إذا نسبها لغير الله فهذا يدخل في الشرك. نعم. وهذا الحديث كما لا يخفى على شيخكم أورده الإمام محمد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد.
ما أدري مصعب يعني في الموضوع اللي أثرته الحقيقة هام جدا فيما يتعلق بحدود إظهار النعمة. يفهم بعض الناس أن الفقير والغني في ذلك واحد، فمثلا الذي أغناه الله وفتح عليه في المال ورزقه رزقا واسعا كبيرا، هل هو في إظهار هذه النعم مثل من هو أقل منه، أو مثل يعني الإنسان الذي ليس غني وإن لم يكن فقير لكن ليس بغني؟ لأن يعني بعض الناس يفهم أنه الغني الكبير مثل غيره، اللي يظهر لي وما أدري المشايخ يعني يفهمون على هذا أنه هذا حسب الحال الشخص. فإذا كان إنسان غني فالذي ينبغي أن يلبس اللباس اللائق.
نعم.
إذا يعني اشترى سيارة أو لبس يعني لباسا أو نحو ذلك أيضا يكون يعني يطلب الأليق، أيضا مثل المسكن وما سوى ذلك. فهذا هو إظهار النعمة على حسب هذه الحالة.
وعلى ما قال العوام المثل المشهور مد رجلك على قدر الحافك. نعم
صحيح. فلو تصلح في مثل هذا.
نعم
لا في الهمم. نعم. لكن أيضا من جانب آخر قد يذم الفقير إذا تقصد أن مثلا يستدين أو يكلف نفسه ما لا يطيق من أجل أن يجاري الأغنياء، بل هذا نوع كما قال أهل العلم نوع من السفه. والإنسان لا يذم لأنه فقير في ماله، فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كان على هذه الحال، إنما يذم إذا كان فقيرا في دينه.
إذا كان في مسألة الزواج الله يقول يستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله.
صحيح.
وهي مسألة الزواج
معظمها في الأمور الكمالية،
فكيف بالأمور أن تستدين؟ الإشكالية أن الآن الفتنة الحاصلة عند كثير من الناس في مجتمعاتنا فتنة مسايرة الواقع.
صحيح.
لا تفرق بين ابن الفقير ولا ابن الغني، اللباس واحد وتجد أكثرها ديون، والجوال بل تجد نوع الجوال الذي تجده في بيوت الفقراء الذي تحل لهم الزكاة ويأتون يسألون الزكاة.
أحسن
نعم هي نفس الجوال اللي في بيت الغني كله مجارات وأخشى أنه ينكسر.
أبو ياسر والشيخ صالح يتكلم على مسألة الشكر يعني أفاض جدا جزاه الله خير، لمح لي يعني بدالي ملمح آخر وهو قضية أن أهل الجنة جعل الله وإياكم وإخواننا وأخواتنا المشاهدين ومشاهدات من أهلها والدينا سبحان الله وهم يعددون نعم الله عز وجل يقولون في أثناء كلامهم إن ربنا لغفور شكور. يعني هذا الملحظ فيه دلالة على ما نحن بصدده، فالله تعالى لا يطلب منا أن تكون أعمالنا مقابلة لماذا؟ لنعمه، هذا غير مقدور عليه. فهو تعالى غفور عز وجل يغفر التقصير الذي يحصل، وشكور أيضا وهو يوضح أو يعني يفسره ما تفضل به أبو مصعب من أنه يأكل العبد يأكل الأكلة يحمد عليها
الله
تعالى يحبه شكور. والهدي بن تيمية استدل على هذا بمعنى آخر أبعد فيما يتعلق بأعمال القلوب وليس فقط في الأشياء الحسية، فهو يقول إذا عملت عملا فلم تجد له أثرا فتفقد قلبك، فإن الرب شكور يعني لا بد أن يعطي العامل على عمله شكور يعني كثير الشكر، تعمل قليلا فيثيبك ثوابا كثيرا.
من المعاني ذكرها.
لكن هنا النقطة المهمة على تعليق على كلام تيمية رحمة الله، لكن هل هي معيار دائم بحيث أن الإنسان إذا لم يجد أثر هذه العبادة أو هذا العمل يؤدىه لله لم يجده في قلبه من اللذة والسعادة أن العمل فيه شيء وأنه غير مقبول؟
ليس بظاهر لكن هو مثلا لو أردنا أن نطبق هذا على العمل اليومي العظيم الذي تعبدنا به هو الصلوات الخمس.
نعم.
كون الإنسان مثلا يصلي الصلوات الخمس وهو ما زال في منكراته، هي ما تغيرت، ما زال يطلق الحرام ويتكلم في الحرام ويكتب الحرام، في خلل قطعا.
نعم.
يعني هنا نقول يقينا صلاتك لو كانت فعلا يعني على الجادة وعلى مراد الله سبحانه وتعالى لنهتك عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
ابن القيم رحمه الله تكلم على يعني اسم الشكور على ما تفضلت أبو عبد الله، وذكر يعني معنى لطيف في هذا، وهو أن الإنسان إذا أقبل على الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى وأصلح قلبه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويقابل هذا الصدق بالصدق. صدق الله فصدقه الله، ولهذا يعني يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يختم الإنسان بخاتمة سيئة إلا كما يقول الإمام ابن رجب رحمه الله بسبب دسيسة في القلب، فمن أصلح قلبه فإن الله سبحانه وتعالى شكور يحفظه ويثبته ويحفظه.
تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، تقرب منه أتاني يمشي أتيته هرولة. الله كريم أجود سبحانه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني ألوان من الكرم يعجز الإنسان أن يعبر عنها.
نعم. هنا المسألة ذكرتها أبو ياسر، مسألة قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وأن الغالب على الناس عدم الشكر بدليل قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور
ولا تجد أكثرهم شاكرين.
نعم. الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى ذكر حال الإنسان إذا مسه الضر كمثل هؤلاء الأقرع والأبرص والأعمى، إذا نزل به الضر تجد أنه يضيق عليه الأمر الوسيع فيقول إن عافاني الله سأفعل، ربما نذر.
صحيح.
فإذا عوفي وانحلت مشكلته وقضي دينه فرجت كربته نسي. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وفي الآية الأخرى التي في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر صفات الذين يعرفون الله في السراء والضراء.
والإنسان في الآيتين وإذا مس الإنسان للجنس الجنس.
نعم.
جنس الإنسان هذا هو الأصل.
صحيح.
نعم. إلا من استثروا كما في الآية وقليل من عباد الشكور وقليل من.
نعم.
ولهذا كان بعض السلف يدعو الله يقول اللهم اجعلني من القليل. طيب أبو عبد الله الله يحفظك، في خبر هؤلاء الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع، يعني هو بمثابة لا شك الاختبار، الأبرص والأقرع فشل في هذا الاختبار والأعمى نجح.
نعم.
بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولذلك انظر كلمته كنت أعمى فرد الله علي بصري حينما جاءه الملك يسأله بصوت الفقير.
نعم.
قال خذ ما شئت ودع ما شئت، هذه كلمة عظيمة نابعة من
صحيح.
ما تعليقك على هذا؟
تعليقي أيضا فيه ملحظ آخر قبل أن أجيب، أنه في الحال الأولى يعني تجد الأبرص والأقرع كلهم الذي قدرني الناس الذي قدرني الناس، فعندهم كانها نفوس شكاية، بينما الأعمى سبحان الله لم يذكر شيئا من ذلك، لم يقول الذي كان يعير به الناس أو ذا، فهو واضح من الأول أن طبيعته ونفسيته ونفسية
قنوة وشكور عدم الشكاية للبشر.
كيف؟
هو ما يشتكي.
إيه لكن يعني ذكر بعض أهل العلم في فوائد هذا الحديث أنه أن إخبارنا الإنسان عن تأذيه من كلام الناس فيه ليس مذموما، الذم عليهم هم حينما قذروه وذموه، لكن فطرة الإنسان لا يحب أن يذم بمثل هذه الأشياء التي لا خير له فيها، وهذه ليست إقرارا على ذمهم ولا على يعني تعييرهم لهؤلاء البرص والقرى، لا، القصد من هذا ما أشرت إليه في قضية الأعمى وقوله خذ ما شئت ودع ما شئت، هذه هي قلوب الشاكرين الذين يعلمون أن هذه كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وهو يعلم أن هذا المال إنما هو وديعة في يده وأمانة، فهو يقول له خذ ما شئت ودع ما شئت، فأصلا يعني أنا أمسكته أو لم أمسك هو مال الله عز وجل، ولكن الله تعالى هو شعر بهذا، يقول فوالله ما أجهدك بشيء أخذته لله، لأنه عرف أن هذا الرجل أن تصريفه لهذا المال إنما هو عودة، يعني أول من ينتفع به هو. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح أيكم ماله أحب إليه مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه مال وارثه، قال فماله ما قدم يعني دفعه وتصدق به، ومال وارثه ما أبقى، تموت ويأخذه وارثه. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أنه إذا حانت له فرصة، خصوصا ممن مروا بمراحل يعني من شظف العيش ثم أغناهم الله عز وجل، أن يعني يفرحوا إذا مرت بهم، وقد لا بالضرورة ينتظر الإنسان منها ملكا مثلا، أو ينتظر الإنسان يطرق بابه، لا، هو من نفسه من توفيق الله أو من علامات التوفيق لمثل هذا النوع من الناس أنك تراه إذا رأى أمثال هؤلاء تعثر وبكى. ومن القصص الشهيرة في قريب يعني وقعت قريبا، أن رجلا من الناس من الأغنياء كان مرة ينقب في أحد صناديق القمامة، فأحد جيران المسجد تفاجأ، هل هذا الرجل هو فلان بن فلان؟ يعني استراب، ليس من شأن الغني أن ينقف في هذه الأماكن، هذا يعني لو رأيت فقيرا هذا قد لا يستغرب. فلما حانت الصلاة الأخرى قال يا فلان أنا رأيتك، وحقيقة استحيت أني أكلمه عند الزبالة، أنا ما أدري السالفة. فلما رأوا في الوقت الثاني أو من الغد قال إني مررت، هذا الشاهد يعني كأنه يمثل حال الأعمى، قال مررت بحال من الفقر عظيمة، وهذه القصة ثابتة وليست يعني ترى مبالغ فيها. باختصار شديد مر بفقر وكان في مكة أو في أحد أوديتها القريبة منها، وبلغ به الفقر، طبعا كانت عنده بنية وزوجة، ثلاثة أيام بلياليهن بات هو وزوجه طاويا لا يستطيع أن يأكل. فأفضل حل وصل إليه هو أن يبيع هذا البنت على أنها جارية أما في سوق النخاسة. فدخل وذهب إلى سوق بيع الجواري قبل أن يمنع الرق، فرأى ذلك الأعرابي وباعه البنت بمبلغ وقدره أظن 12 ريال فضة. ففي قصة في تفاصيل طويلة، لكن لما رجع وجد واشترى بضاعة من السوق، ومن السرعة قال اللي يحمل أشبه ما يكون بالزبيل، زبيل يعني عبارة عن خوص كبير، فحمله إلى البيت. فلما وصل إلى البيت أراد أن يعطيه الحساب لم يجد شيئا، فاجتمعت عليه فاجعتان، بيع البنت وفقد الدراهم، فاغتم غما عظيما جدا. المهم أنه رجع إلى الحرم وجد ذلك الأعرابي وصلى بعيد، وجد أن البنت تسارقه النظر، فالأعرابي بفطنته أدرك أن الأمر مو طبيعي، قال يا فلان وش فيك البنت تناظرك ما هي طبيعية؟ قال لا أبدا، بس إني بعته كذا. قال أبدا، وهو قد سأل البنت من هذا الرجل؟ قالت هذا أبي.
الله المستعان،
سبحان الله. فقال اسمع مرة ثانية لا تعود له، تبيع بنتك أنت مجنون؟ وما يعلمه القصة إنه مر بشدة عظيمة جدا. الحاصل رد إليه البنت وأعطاها الدراهم، فلما رجع إلى البيت وقلب الزبيل وجد الدراهم الأولى التي فقدها.
نعم.
فيقول عاهدت الله، أغتنى وزانت أموره، فعاهدت الله عهدا ألا أجد نعمة، يقول وجدت نعمة مقبوبة في هذه الزبالة والحاوية للنفايات، فبدأت أنقب حتى أخرج الطعام، ليس بالضرورة أن يأكله أنا، لكن أنظفه وأعطيه من يحتاجه. فأنا قصدي هذه أمثال، يعني هذه نموذج لحال الشاكر.
يعني ممكن نقول من أبرز الدروس التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة لا سيما في حال الأعمى الصدقة. يعني إذا حبيتم نختم الحلقة نتذاكر بعض يعني فضائل الصدقة الواردة مثلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني الصدقة لا شك أن طهارة المال،
نعم،
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم،
تشمل الواجبة
والمستحبة،
تطهير للناس من الشح أيضا يا أبو ياسر.
الله، نعم،
أقول تطهير للناس من الشح،
صحيح،
وهذا من معانيها ومن يوق شح نفسه فأولئك.
في الحديث الذي معنا أيضا رضي الله عنك
أسباب رضا الله سبحانه وتعالى
أيضا من أسباب دخول الجنة ونجاة من النار حديث عدي في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه ثم ذكر النار فأشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار
وهي أيضا من أسباب بركة المال وزيادته المعنوية كما في حديث أبي هريرة الصحيح ما نقصت صدقة من مال. بعض الناس بالمناسبة يزيد زيادة ليست موجودة في الكتب أبدا في كتب السنة بل تزيد
لكنها شاذة
موضوعة وليست شاذة موضوعة
ما لها أصل
ما لها أصل أبدا
وهي مشهورة على
مشهورة جدا ولكن الثابت الصحيح ما نقصت صدقة
من مال
هي تجري على اللسان وإلا معناها صحيح هم أرادوا أن يبينوا الاستدراك لكن
هي خطأ لغة فعل مضارع
بل تزيده.
أنا أختم بفضيلة يعني فضائل الصدقة وحديث عظيم الوالد فيه كل امرئ في ظل الصدقة كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح لكن جاء في الحديث نفسه وكان أبو الخير لا يمر عليه يوم من الأيام إلا تصدق ولو بكعكة أو بصلة أو نحو ذلك. الشاهد أولا أنه رب نفسه أنه كل يوم تصدق ثانيا الشيء اليسير كعكة أو بصلة
يعني لا تحقرن من الغرف
ما يحقر الإنسان شيء. ثم أيضا يفهم بعض الناس أن الصدقة في حق الغني فقط لا مو صحيح على قدرك واستطاعك يعني حتى ولو شيء يسير ولو
حتى رجل حتى لو أطعم بهيمة أو حيوانا أو كذا في كل كبد رطبة أجر كما
سنة سابقة درهم ألف درهم
صحيح.
صحيح. أيضا لما ننسى دعوات الملكين كما في
صحيح اللهم أعطي منفقا
أيضا تدعم قال السوء كما الإنسان قدر عليه أزمة أو حادث سيارة ولكن صدق
الله ولا أثر كبير في تفريج الكروبات سبحان الله أثر عظيم مجرب هذا يعني متواتر وليس شيئا نظريا متواتر أثرها في تفريج الكروب.
والله يا أبو عبد الله أبو نصب إني أعرف يعني ثلاثة يمكن أو أربعة من الناس اللي فتح الله عليهم أصحاب صدقات وإحسان إنه تمر عليهم أزمات وابتلاءات وأمراض فيدفعه الله تعالى عنهم وكنت أدرس حالهم فلم أجد إلا هذا الباب العظيم باب الصدقة والإحسان إلى الناس. على كل حال الحديث جميل حقيقة يعني في هذا الحديث واللطائف والفوائد من هذا الحديث والدروس لا تنتهي لكن أجد الإخوة ينبهون إلى أن الوقت قد ضاق فلعلنا نختم بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بهذا العلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالسنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والإخلاص والهداية إنه جواد كريم صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.